بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أما بعد، فإنني أشكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره جل في علاه على ما من به علي من الالتقاء بإخواني في الله في هذا الجامع المبارك في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله وجميع بلدان المسلمين من كل سوء ومكروه، تلبية لدعوة كريمة من مركز محمد حمدان بن محمد تراث، الذين يقيمون برامج دعوية في مختلف الإمارات. فنسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا البرنامج، نسأل الله عز وجل لهم المثوبة والخير، وأن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم. وأخص بالذكر المرأة الصالحة التي دعمت هذا البرنامج بمالها، وهي الشيخة هند المكتوم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتها. أيها الإخوة الأفاضل، قبل أن أبتدئ موضوع المحاضرة والذي يتعلق باليوم الآخر وثمراته، أقول لكم هنيئا لكم بأن مد الله في أعماركم وفسح في آجالكم حتى أدركتم هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. كان نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم هذا الشهر، وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه، فكان يقول لهم: أتاكم شهر عظيم، شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، وهي ليلة القدر التي أعظم من ألف شهر. بمعنى أن العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل الصالح في ألف شهر خلت من هذه الليلة. والألف شهر كم يساوي يا أخواني من الأعوام والسنين؟ قرابة 83 سنة وأربعة أشهر، فهي ليلة عظيمة جليلة القدر. حري بالمؤمن أن يستثمر وأن يستغل هذه الليلة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنبه قبل أيضاً أن ندخل في موضوع المحاضرة إلى أن بعض الصائمين إذا دخل الشهر تجدهم في نشاط وفي قيام بالأعمال الصالحة من تلاوة القرآن ومن صلاة التراويح ومن الصدقة والإحسان وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تشرع في هذا الشهر العظيم. لكن بعض الناس يا أخواني، أو بعض هؤلاء الصائمين، ونحذر أن نكون من هؤلاء، هو أنهم تفتر عزيمتهم، فتجد ذلك النشاط الذي في أول الشهر يتناقص وتفتر الهمم وتتكاسل النفوس في آخر الشهر، مع أن آخر الشهر أعظم من أوله. آخر الشهر فيه العشر الأواخر، والعشر الأواخر فيها ليلة القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فأنبه ونحن في الأيام الأولى من الشهر هو أن يزداد النشاط يوما بعد يوم، وأن لا تفتر العزيمة من جهة المحافظة على الصلوات والفرائض التي كتبها الله عز وجل على عباده، من جهة النوافل المتعلقة بالصلاة، سن الرواتب، صلاة الضحى، صلاة التراويح والوتر، من جهة تلاوة القرآن وكثرة تلاوته بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما جاء عند الترمذي بإسناد جيد. القرآن أيها الأحبة فيه قرابة 300,000 حرف، 300,000 حرف، وإذا كان كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، إذن معنى ذلك الذي يختم القرآن ختمة واحدة كم ينال من الحسنات؟ كم ينال من الحسنات يا أخواني؟ اضرب 100,000 في عشرة، كم؟ الحسنة بعشر أمثالها يعني قرابة يا أخوان 3,000,000 حسنة، قرابة 3,000,000 حسنة بالختمة الواحدة، فكيف بالذي يختم أكثر من ذلك؟ فأجر عظيم وثواب جزيل، كتاب مبارك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذا أردت أن تعرف عظم هذا الكتاب العزيز وهو القرآن، ففضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله عز وجل على المخلوقين، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت القرآن تحتسب الأجر بأن في ذلك الحسنات العظيمة، وأيضا تكون هذه التلاوة مقرونة بالتدبر، لأن يعني بعض الناس يقرأ لكن بدون تدبر، هذا خطأ، لابد أن تتدبر المعاني، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا في هذه الليلة المباركة وبتلاوة فضيلة الإمام جزاه الله خيرا هذه التلاوة الطيبة المباركة، نسأل الله عز وجل في ميزان حسناته وأن يتقبل منا ومنه، عندما قرأ في سورة المائدة وقرأ ما يتعلق بكفر النصارى وأن الله عز وجل كفرهم لما عبدوا المسيح ابن مريم، فقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم قال بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم. ثم بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. الله أكبر، انظر مع شناعة كفرهم وشناعة قولهم في حق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة وبين سعة رحمته سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أنت يا عبد الله عندما تقرأ هذه الآية تعرف سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل مهما بلغت الذنوب ومهما بلغت المعاصي والسيئات، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد. فهذا يقود المؤمن عندما يتدبر هذه الآيات إلى رجاء الله، وليس معنى الرجاء هو أن الإنسان يصر على المعاصي ويقول الله غفور رحيم، لا هذا خطأ، بل تبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما منا إلا وقد أذنب وقد أخطأ وقد أساء، ولكن لا بد من المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يصر الإنسان على المعصية كما يقول بعض الناس عندما تنصحه يقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن أيضا عذابه شديد، فلا بد أن تجمع بين الخوف والرجاء. المقصود أيها الأحبة الكرام هو أن نعيش مع القرآن، عندما نقرأ القرآن، عندما نسمع القرآن في صلاة التراويح لا بد أن نتدبر هذه الآيات العظيمة التي نزلت من عند الله عز وجل، من عند فاطر السماوات والأرض ملك الملوك وعلام الغيوب. إذا كانت الجبال تهبط من خشية الله والجن تأثروا بالقرآن والنصارى دمعت عيونهم لما سمعوا القرآن، فكيف بالمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ثم بعد ذلك أدخل في صميم موضوع محاضرتنا وهي المتعلقة باليوم الآخر وثمراته. وقبل أن أتكلم عن ثمرات اليوم الإيمان باليوم الآخر، قبل أن أتكلم عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أقدم بمقدمة تتكون من ثلاثة عناصر. الأول، ما معنى اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء. سمي بذلك هذا اليوم، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده، فيستقر أهل الجنة في منازلهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ويستقر أهل النار في دركاتهم، نعوذ بالله من النار. إذن سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. العنصر الثاني، الإيمان باليوم الآخر، ما هي أهميته؟ الإيمان باليوم الآخر يا أخواني هو أصل عظيم من أصول الإيمان الستة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل، أو عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الإيمان، وسأله جبريل لما جاءه في صورة رجل فقال يا محمد ما الإسلام، ثم أجاب النبي بأركان الإسلام، ثم قال جبريل ما الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة. إذن الإيمان باليوم الآخر أصل عظيم من أصول الإيمان، من أصول الإيمان الستة. ولأهميته فقد قرن الله تعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به جل في علاه في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، وآيات كثيرة يقرن الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به سبحانه وتعالى. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يردد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الاقتران بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله تعالى يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر. العنصر الثالث من هذه المقدمة بين يدي الموضوع ما يتعلق بهذا اليوم أو الإيمان باليوم الآخر، يتضمن ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول هو الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية، فيقوم الناس لربهم من قبورهم بهذه النفخة الثانية التي نفخها إسرافيل بأمر الله جل في علاه. فيحيي الله عز وجل الموتى للحساب والجزاء. وهذا البعث بعد الموت كفر به المشركون، وقال الله تعالى في محكم كتابه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. انظر هذه رحلتك أيها الإنسان، منذ أن كنت في بطن أمك إلى أن تبعث يوم القيامة. وصف الله عز وجل هذه الرحلة بأبلغ وصف كما في أول سورة المؤمنون، قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هل يقف تقف هذه الرحلة عند الموت؟ لا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولذلك يقول القائل: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ليست النهاية في الموت، ولكن ما بعد الموت. ولذلك من أخطاء بعض الناس عندما يموت ميت يقول: انتقل إلى مثواه الأخير. هذه كلمة خاطئة، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير. القبر هذا أول منازل الآخرة كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، عندما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه على قبر وبكى رضي الله عنه حتى بل لحيته من الدموع، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أول منزل من منازل الآخرة هو القبر. إذن خطأ عندما يقول قائل: انتقل إلى مثواه الأخير. المثوى الأخير هو إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الأمر الثاني بعد الإيمان بالبعث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالحساب والجزاء. يبعثون لأي شيء؟ يبعثون للحساب والجزاء. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هي الشيء الحقير، فهذا يحاسب عليه المرء يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا من فضل الله أن الحسنة مضاعفة عند الغني الكريم سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن هناك جزاء على الحسنات وجزاء على السيئات. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالجنة والنار، وأن الله عز وجل خلق الجنة وهي مخلوقة الآن وعدها الله عز وجل للمتقين. نسأل الله يجعلنا منهم، قولوا آمين. كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، فهي معدة مخلوقة موجودة الآن. أهل التقوى وأهل الإيمان توعدهم الله عز وجل بهذه الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله وإياكم من فضله. وكذلك النار، الإيمان بهذه الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والمنافقين، كما قال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ويقول عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أعدها لهم، وهي النار، من أسماء النار أنها سعير، يسعرون في النار نسأل الله العافية والسلامة، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وأيضا مما يلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر ومن عذاب القبر ونعيمه. من فتنة القبر، والمراد بفتنة القبر السؤال، فإن كل ميت سوف يسأل، يسأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه تسمى بفتنة القبر، سؤال الملكين. وأيضا عذاب القبر ونعيمه، فالقبر فيه نعيم وأيضا فيه عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فهذا أيضا مما يلحق بالإيمان باليوم الآخر. أما ثمرات الإيمان باليوم الآخر فهي كثيرة، وأقتصر على أهمها. أولا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر هو الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما جزاؤهم يا رب؟ قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن اتصف بهذه الصفات العظيمة من الإيمان بالغيب و إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله والإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله من الرسل، وكذلك أيقن باليوم الآخر، فإن الله عز وجل توعد من اتصف بهذه الصفات بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم المفلحون في الدنيا والآخرة بأن أدركوا المطلوبة ونجوا من المرهوب. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان باليوم الآخر هو أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يحقق الإيمان بالغيب، لأن الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب. وجميع أصول الإيمان الستة هي من الإيمان بالغيب، وهذا الذي تميز به يا أخوان المؤمن عن الكافر. الكفار ومن تأثر بالكفار من بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم للأسف الشديد من ما يسمى بالعقلانيين وغيرهم، ينظرون فقط في المحسوسات، يعني يؤمنون بالأشياء المحسوسة المشاهدة، أما الأمور الغيبية فالكافر لا يؤمن بها، ولذلك كذبوا بالبعث بعد الموت، لأن الأمور الغيبية قائمة على خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن عندما يؤمن باليوم الآخر يحقق الإيمان بالغيب ويتميز عن الكافر الذي لا يؤمن إلا بالأشياء المحسوسة. فلا بد للإنسان أن يعرف أن الإيمان أعظم ما يتعلق به الإيمان بالغيب، كما قال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. فالإيمان بالغيب يدخل في جميع أنواع الإيمان الستة وأركان أو وصول الإيمان الستة. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة الكرام هو محاسبة النفس. المؤمن عندما يؤمن باليوم الآخر وأنه سيموت ثم سيبعث ثم سيحاسب ويجازى على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإنه يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يأتيه الحساب يوم القيامة. ولذلك عمر الفاروق رضي الله عنه قال مقولة عظيمة، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر أمام الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الشيخ ابن سعدي في تفسير هذه الآية: وهذه الآية أصل في محاسبة العبد لنفسه، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت لغد وهو اليوم الآخر؟ ماذا قدمت لنفسك في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون؟ تحاسب نفسك. عندما يتغلغل هذا الإيمان والإيمان باليوم الآخر في قلبك، فإن هذا يقودك إلى محاسبة نفسك قبل أن تحاسب. وفي ذلك أيضا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اعملوا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويقول بعض السلف يقول: اعمل في الدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل في للآخرة بقدر بقائك فيها. وكم مقدار بقاء الإنسان في الدنيا ببقائه في الآخرة؟ الآخرة خلود ولا موت. لذلك الإنسان يعمر العمر الطويل في الدنيا وكأنه ما عاش إلا أيام، تمضي عليه السنوات كأنها أيام. إذن الحياة الحقيقية هي الحياة في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، كما قال سبحانه في آخر سورة العنكبوت. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الأخذ بأسباب حسن الخاتمة وكثرة ذكر الموت، كما مر معنا في قصة عثمان رضي الله عنه عندما بكى عند القبر، لأن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته، كما قال بعض السلف: من مات فقد قامت قيامته، انتقل من دار العمل إلى دار الحساب والجزاء. كذلك أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهي من الثمرات العظيمة يا إخواني، هو الاهتمام بالعقيدة الصحيحة وتحقيق التوحيد ومعرفة الأصول الثلاثة التي يسأل فيها الميت في قبره، يسأل عنها في قبره، فيحقق التوحيد كما أمر الله عز وجل في كتابه، وكما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يعرف التوحيد تمام المعرفة، وهو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، بأن تكون عبادة لله وحده لا شريك له، لأنه سوف يسأل في قبره: من ربك؟ الآن الجواب سهل في الدنيا، لكن من الذي يوفق يا أخواني للجواب السديد في القبر؟ هو الذي حقق التوحيد وحقق معنى الشهادتين تحقيقا صحيحا. هناك بعض المنافقين لو تقول: من ربك؟ قال: ربي الله. وهو منافق. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا من هي هذه الفرقة الناجية؟ هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا بالجماعة، جماعة المسلمين، من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي. إذن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فتحرص على أن تعرف ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هي عقيدتهم في التوحيد، ما هي عقيدتهم في ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ما يتعلق بالأسماء والصفات، ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر وغير ذلك من أصول الإيمان والعقيدة. تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول كيف هي عقيدتهم حتى تتمسك بها وتلتزم بها. كذلك أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة الكرام هو أن الإنسان يسعى إلى نيل شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأن هذه الشفاعة متى تكون؟ هل تكون في الدنيا؟ لا، هذه الشفاعة تكون في الآخرة، تكون في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن من هو أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فانظر، الإيمان باليوم الآخر وبالإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باليوم الآخر يقود المرء أيضا إلى تحقيق التوحيد ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن 70,000 من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاض الصحابة في أولئك 70 من يكونون، إلى أن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان باليوم الآخر وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب الذي هو من صميم الإيمان باليوم الآخر يقود المرء أيضا إلى تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى بأن يكون من أولئك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفضل الله واسع، فتحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى هو من أعظم أسباب دخول الجنة ومن الدخول ضمن هذه الطائفة العظيمة الشريفة، وهي التي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول أحد العلماء والشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: والحامل لهم على ذلك هو قوة توكلهم على الله تعالى وتفويضهم أمورهم إليه وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه. بعض الناس يفعل سبب لكنه يعتمد على هذا السبب. نعم، فعل الأسباب هذا من التوكل، لكن لا تعتمد على هذا السبب، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. لأن التوكل ما معناه يا إخوان؟ هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بعد فعل الأسباب الشرعية. فعندما يفعل الإنسان السبب لا يعتمد على هذا السبب، بل يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك عندما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ناقته قال: هل أعقلها أم أتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل. يعني اجمع بين السبب، فعل السبب الشرعي، وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الابتداع في الدين كما مر معنا قبل قليل. لكن يؤكد ذلك أن في اليوم الآخر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ بعده أبدا، نسأل الله وإياكم من فضله. هذا الحوض الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. أخبر عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الآخر أنه سيسبق أمته على ذلك الحوض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرفع وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب فيقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء يمنعون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم أحدثوا محدثات ما أنزل الله بها من سلطان بعده عليه الصلاة والسلام، ولم يتمسكوا بسنته، وإنما وقعوا في البدع والمحدثات، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أعظم الأمور التي تجعل المسلم يحذر غاية الحذر من البدع والمحدثات في الدين، لأن الأهل البدع لا ليس لهم حظ، ليس لهم حظ في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر هو الثبات يا أخوان على الصراط المستقيم في الدنيا، لأن هناك صراط في الآخرة منصوب على متن جهنم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فمن هدي في هذه الدار، يعني في الدنيا، إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك يعني في الدار الآخرة إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. ثم قال رحمه الله، وتأملوا يا أخوان معي هذا الكلام العظيم من ابن القيم، يقول: وعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يعني الصراط المستقيم الذي أمرت أن تكون عليه في الدنيا بأن تكون متمسكا بالكتاب والسنة، أن تكون متمسكا بتوحيد الله عز وجل والعقيدة الصحيحة، أن تكون متمسكا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط المستقيم، متمسكا بالكتاب والسنة. فإنك كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: وعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصب الله العباد في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط. إذن هذا يقود المؤمن بالإيمان باليوم الآخر على أن يتمسك غاية التمسك بهذا الصراط المستقيم الذي في كل ركعة في صلاتنا نسأل الله عز وجل كما في سورة الفاتحة أن يهدينا هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو الذي أخبر الله عنه كما في سورة النساء: ومن يطع الذين أنعم الله عليهم، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين تمسكوا بهذا الصراط، فأنت تسأل ربك عز وجل أن يهديك هذا الصراط الذي أنعم الله به على أولئك القوم، فتكون معهم يوم القيامة بإذن الله تعالى. هذا الدعاء من أعظم الأدعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من أنفع الدعاء. بعض الناس يقول: طيب أنا مسلم كيف أدعو اهدنا الصراط المستقيم؟ الهداية إلى الصراط المستقيم تتضمن الهداية إلى تفاصيل هذا الصراط، ومن ذلك الهداية إلى سلوك الطريق المستقيم والصراط المستقيم، بمعنى أن يتمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج القويم، وأن يتمسك بما كان عليه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط المستقيم. وأيضا يتضمن هذا الدعاء أن الله عز وجل يثبتك على هذا الصراط حتى تلقاه، أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الصراط حتى تلقاه. فأنت في كل ركعة وأنت تقرأ سورة الفاتحة تدعو بهذا الدعاء العظيم. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة الكرام هو تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا الفاني بما يرجوه ويؤمله من نعيم الآخرة الباقي، والآخرة خير وأبقى. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال عز وجل أيضا في نفس السورة وهي سورة آل عمران في آخرها: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. فالإيمان باليوم الآخر يسلي المؤمن عما ينفته في هذه الدنيا من نعيم زائل بما يرجوه ويؤمله عند الله عز وجل في الدار الآخرة من النعيم المقيم. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. فهذه الدنيا مجبولة على النكد، فلا يدوم فرحها، فرح يعقبه حزن، وأمور تتقلب على الإنسان في هذه الدنيا من ابتلاءات وغير ذلك من المصائب، لكن العبرة بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر وهي من الثمرات العظيمة هو الحرص على الأعمال الصالحة والمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الجنات رجاء ثواب ذلك اليوم العظيم واليوم الآخر. فهذا من أعظم الثمرات. ولذلك الله عز وجل قال في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. انظر، من آمن بالله واليوم الآخر، إذن الإيمان باليوم الآخر يقود المؤمن إلى عمارة المساجد، ليس العمارة الحسية وإنما العمارة المعنوية بالصلاة فيها وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله في هذه البيوت العظيمة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأيضا من الأدلة أيضا على ذلك قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله إيش واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقود المؤمن للتأسي به عليه الصلاة والسلام هو إيمانه بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أحواله. كذلك قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. انظر، هذا الذي جعله يكون قائما في الليل يصلي ويتهجد ويناجي ربه سبحانه وتعالى، ما الذي قاده إلى ذلك؟ قال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن الآخرة والإيمان بالآخرة واليوم الآخر قاده إلى العمل الصالح، قاده إلى عبادة ربه، قاده إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، قاده إلى رجاء الله سبحانه وتعالى. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. كذلك أيضا من ثمرات الإيمان الآخر هو الكف عن المعاصي والسيئات. عندما يعرف المؤمن أنه سيأتي يوم يحاسب فيه على سيئاته وعلى ذنوبه ومعاصيه، فإن هذا يقوده إلى الحذر، غاية الحذر من الذنوب والمعاصي، وأيضا يقوده إلى التوبة والمبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر بن الخطاب يقول لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى. يعني هذا الإيمان جعل الناس يكفون عن كثير من الشرور والمعاصي عندما تذكرون وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومر معنا قوله رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزينوها قبل أن توزن وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تأهبوا للعرض الأكبر أمام الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعندما ذكر الله عز وجل عن الكفار وشناعة كفرهم ووقوعهم في الشرك ذكر الله عز وجل الذي جعلهم يقعون في ذلك هو عدم خوفهم من الآخرة. قال الله عز وجل كلا بل لا يخافون الآخرة. فعدم خوفهم من الآخرة جعلهم يتساهلون في الذنوب والمعاصي بل وقعوا في أعظم الذنوب والمعاصي وهو الشرك بالله عز وجل. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر يا أخواني وهي من الثمرات العظيمة هو التخلق بالأخلاق الكريمة الفاضلة طلبا لثوابها من الله عز وجل في الدار الآخرة. مر معنا يا إخوان في أول المحاضرة قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش فليكرم ضيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه أخلاق طيبة، إكرام الضيف، إكرام الجار، أن الإنسان لا يتكلم إلا بالكلام الطيب أو يصمت. هذا الذي يدفع المؤمن إلى هذه الأخلاق الطيبة. ماذا قال؟ من كان يؤمن بالله إيش واليوم الآخر، لأنه يعلم هناك يوم آخر يرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، فيرجو ما يقدم من إكرام للضيف ومن إكرام للجار ومن التخلق بالأخلاق الطيبة الكريمة، يرجو ذلك ثوابه في ذلك اليوم العظيم وهو اليوم الآخر. كذلك البعد عن المعاملات المالية المحرمة، ولعل هذه الثمرة أختم بها وهي آخر الثمرات، البعد عن المعاملات المالية المحرمة من غش ورشوة وأكل أموال الناس بالباطل. ما علاقة المعاملات المالية المحرمة باليوم الآخر؟ ما علاقة أن الإيمان باليوم الآخر يمنع المؤمن من هذه المعاملات وأن التساهل في ذلك معناه ضعف الإيمان باليوم الآخر؟ أحد يتذكر دليل على ذلك في جزء عما في سورة كاملة في بدايتها وهي سورة إيش؟ أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير، سورة المطففين. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ ماذا قال؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكونهم تساهلوا في ذلك حملهم على ذلك هو عدم إيمانهم باليوم الآخر، أو على أقل الأحوال هو ضعف إيمانهم باليوم الآخر. يقول الشيخ ابن سعدي في هذه الآية توعد الله المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي جرأهم على التطفيف هو عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله يحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر هو أن يبتعد الإنسان عن هذه المعاملات، يبتعد عن أذية إخوانه المسلمين، الأذية بالقول أو بالفعل، أو أن يتعرض لهم في أعراضهم أو في أموالهم أو في أنفسهم، يبتعد عن هذه الأمور لأنه يعرف أن هناك يوم عظيم وهو اليوم الآخر، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخوان المسلمين في بلاد العراق وفي بلاد الشام وفي بلاد اليمن وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك الموحدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وتقبل دعاء، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.